أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لما قال الله جل وعلا عليها 19 أي على النار 19 يقومون عليها ويعذبون أهلها وهم خزنة جهنم خزنة جهنم. لما ذكر هذا العدد 19 استقله الكفار وازدروه احتقروه وقالوا 19 ماذا يعملون بأهل النار. قال أحد الكفار: أنا أكفيكم إياهم، أدفعهم بمنكب عياء وأنتم تسيرون خلفي وندخل الجنة ولا يهمونكم. قال أبو جهل: كل 10 من الكفار أو كل 10 من بني آدم فإنهم يقفونكم واحدا منهم، بعضهم قال كل 100 يكفونكم، كل 100 يكفونكم، لأن البشر كثيرون، 19 ما يقابلون البشر كلهم. قالوا هذا من باب السخرية في القرآن، لأنهم لا يعلمون عواقب الأمور ويقيسون على ما يعرفونه، يقيسون ما في علم الغيب والمستقبل يقيسونه على ما يعرفونه، وهذا من قصور نظرهم وعدم إيمانهم بالغيب، فهم يقيسون الأمور على ما يعرفونه ويشاهدونه. ومن هنا يجب على المسلم أن يسلم للنصوص الشرعية ولا يعترض عليها، لأنها تنزيل من حكيم حميد يعلم أنها حق وأنها صدق. وكونه لا يحيط بها لا يخوله أن يتكلم فيها أو يستشكل على الله جل وعلا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لم يحيطوا بعلمه، ما يعرفون المستقبل وما يكون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم. لما هذه للمستقبل الذي سيقع، فهي بخلاف لم، لم هذه للنفي، لكن لما هذه للنفي أيضا، لكن هذا النفي لا يدوم بل يزول هذا النفي في المستقبل. لما يأتهم تأويله أي تفسيره الذي هو حقيقة ما يدل عليه، وليس معنى تفسير المعنى، المعنى ما يؤول إليه الشيء. تأويل يراد به هنا ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا أريد بتأويله ما يكون في المستقبل، هذا لا يعني مآله، تأويله يعني مآله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولما يأتهم تأويله، هكذا حال الجهلة والكفار والمنافقين اللي ما يعرفونه بعقولهم ينكرونه ويستخفون به، يستخفون به حتى إن بعضهم يزعم أن العلم الأحد، أن العلم الحديث الذي هو الاختراع والصناعة، أنها أحاطت بالأشياء وليس هناك شيء خفي، ليس هناك شيء خفي. ما يدرون أن ما علموه أقل بكثير مما لا يعلمونه. الإنسان لا يعلم حقيقة جسده وما فيه من الأعضاء، وما فيه من القوى، وما فيه من العروق، وما فيه، ما يعرف هذا، ما يعرف حقيقة نفسه، لا يعرف الروح التي بين جنبيه، ما يدري ما هي. فكيف يدخل في أمور الوحي ويستغرب حتى إن بعضهم لما ظهرت الصناعات والمخترعات قال إن يأجوج وماجوج ما يمكن إلا أنهم اكتشفوا الآن، ما بزق الأرض شيء ما اكتشف، يأجوج وماجوج اكتشفوا الآن، ويظهرون السد بالطائرات كذا قال. فأنكر عليه العلماء في وقته وقالوا ما كل الدنيا أحاط بها البشر، هناك أشياء لم يحيطوا بها إلى الآن، ولو كانت قريبة منهم، لو كانت تحت أقدامهم، ما يدرون عنها. الناس يمشون كل الدهور يمشون على البترول ولا دروا عنه، ولا دروا عما في الأرض تحت أقدامهم، لكن الله جعله يظهر في وقته. كل شيء له وقت، له مقدار، كل شيء عنده بمقدار. كل شيء له وقت، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الإنسان ما يستعجل في هذه الأمور، بل يؤمن بها ويتل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفرة والمشركون قاسوا أمور الآخرة والملائكة، قاسوها على ما يعرفونه ويشاهدونه، فتقالوا هذا العدد 19، تقالوه وتكلموا بكلام يضحك عليهم العقلاء. الله جل وعلا قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليسوا من جنس البشر الذين تعرفونهم. ملائكة، ملائكة لا يعلم خلقتهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء 19 ليسوا من البشر، إنما هم من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة، وأنتم لا تعرفون الملائكة، فليسوا يدخلون تحت تقديركم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الواحد من الملائكة لا يقابله البشر كلهم في قوته و غلظه. قال جل وعلا في الآية الأخرى: عليها ملائكة، يعني النار، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، هم 19 غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يعجزون أن ينفذوا ما أمرهم الله جل وعلا به. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي 19، ولم نقل 100 ملك أو 1000، 19. ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، فتنة ليقولوا ما قالوا ويتهكموا ما تهكموا، فهو فتنة لهم والعياذ بالله. إلا فتنة للذين كفروا، هذه واحدة. ذكر الله الحكم العظيمة في كون أصحاب النار ملائكة، ذكر الله الحكم في كون أصحاب النار أي خزنتها 19. ما هي الحكم؟ أولا ليفتن الذين كفروا ويتكلموا ويخوضوا بما خاضوا فيه من التهكم والسخرية وادعاء أنهم سيتغلبون عليهم ويخرجون من النار، هذا فتنة لهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فهم قاسوا الغائب على الحاضر وقالوا 19 ما يقابلون عدد أهل النار، فافتتنوا في هذا اختبار لهم. فتنة معناها الاختبار. إلا فتنة للذين كفروا، هذه واحدة. الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لأن في التوراة والإنجيل أن أصحاب النار 19، توافق ما في القرآن ما في الكتابين السابقين، فعلم اليهود والنصارى أن القرآن من عند الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع على ما ذكره الله في التوراة والإنجيل، لأنه ما يقرأ، لأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب. فإذا جاء بما يوافق ما في الكتابين دل على أنه رسول يوحى إليه، لأنه لا يقرأ الكتب ولم يطلع عليها، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، المهم أنهم علموا صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام عندهم شاهد ودليل وبرهان على صحة رسالته، لأنه نزل عليه ما يوافق ما عنده. يستيقن الذين أوتوا الكتاب. الثالثة، يزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين آمنوا من هذه الأمة يزداد إيمانهم إذا علموا أن ما في القرآن يوافق ما في التوراة والإنجيل، يزيد ذلك في إيمان، هم مؤمنون لكن يزداد إيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ردا على المرجئة الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا يرد عليهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الرابعة، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من هذا القرآن، ولا يتأثر بما تقوله بما يقوله المشركون والكفار من أن هذا القرآن إنه من عند محمد وأنه افتراه وأنه اكتتبه من صحائف الأولين من أساطير الأولين إلى آخره. وليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا من عند الله ليس من عند محمد. والمؤمنون يستيقنون، يزيد إيمانهم، يزدادون إيمانا ويستيقنون، ويتمكن الإيمان من قلوبهم. وهكذا القرآن كلما قرأه الإنسان زاد الإيمان في قلبه وتثبت الإيمان في قلبه كلما تدبره. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن هذا القرآن من عند الله، ولا يقبل تشكيكات المكذبين. الخامسة، وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون الذين لا يؤمنون يكفرون باطنا وظاهرا بالقرآن. المنافقون يؤمنون به ظاهرا ويكفرون به باطنا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك، مرض الشك والعياذ بالله في قلوبهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض، قد يقول قائل وقت نزول هذه الآية ليس فيه منافقون لأن الآية مكية، والنفاق إنما نجم بعد الهجرة بعد غزوة بدر، فالنفاق ظهر في المدينة بعد غزوة بدر. الجواب عن هذا أن الله يعلم ما يكون ويعلم أن سيكون هناك منافقون، سيكون هناك منافقون ويقولون في القرآن ويطعنون فيه، لأن الله يعلم كل شيء. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ظاهرا ولا باطنا. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يتعجبون من أن الله ذكر عليها 19، تعجبون من هذا لأنهم لا يعرفون حكمة الله جل وعلا ولا يعلمون المستقبل وما يكون فيه، وأن أمور الغيب غير أمور الشهادة. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تعجب، تعجب، تعجبون من تعجب استنكار، ما هو تعجب اعتبار، لا، تعجب استنكار تكذيب. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مثل ما في البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المشركون قالوا الله سبحانه يضرب المثل بالبعوضة وبالذباب، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، بالعنكبوت كمثل العنكبوت، ومن الله يضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة الصغيرة، لأنهم لا يعرفون ما في هذه الأشياء من آيات الله، هذه الصغيرة فيها من آيات الله ما لم تكتشفه المكبرات والمناظير، فيها من عجائب الخلق في البعوضة، بعوضة نفسها فيها عجائب، العنكبوت فيها عجائب، الذباب فيها عجائب، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الكافرين. حكمة الله جل وعلا في ضرب الأمثال.
متفقين أحسن الله.
نعم، وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل بالقرآن إلا من فسق وكفر، يعاقبه الله جل وعلا فيضله، أما من يريد الهداية فإن الله يهديه، لكن اللي لا يريد الهداية ويعاند الله جل وعلا يعاقبه ويحرمه من الهداية. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ما في البقرة، تمام، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. كذلك أي مثل هذا الضلال الذي وقع فيه المشركون لما نزلت هذه الآية، يضل الله من يشاء إضلاله، يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. الضلال والهداية بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى، وهذا في رد على المعتزلة الذين ينفون القدر ويقول أن الإنسان يؤمن بفعله ويكفر بفعله دون أن يكون الله أراد منه ذلك وقدره. الله عندهم لم يقدر الكفر والنفاق والشرك، يقولون ما قدر الله هذه الأشياء، يعني فيعجزون الله جل وعلا ويجحدون قدرته على كل شيء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بين في القرآن سبب الإغلال وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به إلا الفاسقين. ثم قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم عدد الملائكة ولا عدد المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض هي جنود لله من الملائكة وغيرهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا أحد يحصي كثرة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، يملؤون السماوات على سعتها، يملؤونها ويعمرونها بالعبادة والتسبيح. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هؤلاء ما يعلمون الملائكة ولا يعلمون شيء، ولا يعلمون أن هناك مخلوقات ظاهرة وباطنة منتشرة، ما يعلمونها، إنما يحكون ويقيسون على ما يعرفون وما يشاهدون، وهذا ضيق نظر وضعف إدراك قصور النظر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هل هناك أحد يعلم عدد الملائكة؟ ما أحد يعلم هذا إلا الله. هل هناك أحد يعلم المخلوقات في السماوات والأرض وفي البر والبحر؟ ما يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كيف تحصرون الكائنات فيما تشاهدون فقط؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى. ما هي أي النار، ما هي أي النار والعياذ بالله إلا ذكرى للبشر، تذكير للبشر ليؤمنوا ويتقوا هذه النار التي عليها 19. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر. تذكرون هذه النار فيتخذون الوقاية منها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: كلا. كلمة كلا تأتي معاني، منها النفي، النفي هذا نفي لما قالوه، نفي لما قاله الكفار. كلا والقمر، كلا أي ليس الأمر كما قالوا وكما زعموا. ثم أقسم على ذلك سبحانه وتعالى بالقمر، آية من آياته، والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وفيه أمر يقتضي أن يقسم الله به، فهو لا يقسم إلا بشيء له عبرة وله وفيه سر عظيم من أسراره سبحانه وتعالى. ومن ذلك القمر، هذا القمر الذي يضيء الكون، يضيء الكون كله، والشمس أعظم منه، الشمس سراج والقمر ضياء. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فأقسم الله بالقمر الذي يضيء الكون إذا ظهر ويسير عليه المسافرون وله منافع في الثمار والنباتات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو في السماء الدنيا، القمر هو أقرب شيء إلى الأرض، أقرب الكواكب إلى الأرض في السماء الدنيا. كلا والقمر. ثم أقسم بالليل إذا أدبر والنهار إذا أسفر، يعني هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أقسم بثلاثة أشياء: بالقمر، وبالليل حين إدباره وانتهائه، بالنهار حين إقباله وإسفاره، لأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المخلوق لا يحلف إلا بالله، والحلف بغيره شرك. أما الله جل وعلا فإنه يحلف بما شاء من مخلوقاته، ينبه على عظمته وينبه على ما فيه من الأسرار العظيمة. والليل إذا أدبر، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان، بخلاف إذا فهي لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، وأما إذ فهي ظرف لما مضى من الزمان. والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. هذا الفرق بين إذ وإذا. الصبح النهار إذا انفلق وأسفر بعد الظلمة، هذا حينما يذهب الليل يستقبل النهار، حينما يتعاقب الليل والنهار، حينما يذهب الليل يعقبه النهار. إذا أسفر، أسفر بضوئه بعد الظلمة، النهار إذا أسفر، والصبح إذا أسفر. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. إنها أي النار، النار التي هي موضع الحديث، إنها أي النار لإحدى الكبر، جمع كبيرة أي العظائم، إحدى العظائم، فلا أعظم والعياذ بالله من النار. إنها بل هي من إحدى الكبر، ليست هي أكبر شيء أو أعظم شيء، لكنها من العظائم، من العظائم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إنها لإحدى الكبر أي الأمور العظيمة الهائلة، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، نذيرا منصوب على الحال، حالة كونها فيها نذارة، حالة كونها فيها نذارة للبشر، نذيرا للبشر. فالنار فيها نذارة لمن يخاف الله عز وجل، فإنه إذا عرف، إذا وقف على ذكرها في كتاب الله وما وصفها الله به، فإنها تنذره من معصية الله ومن الكفر والمعاصي، فهي تنذر والنذر كثيرة منها النار، النذر كثيرة منها النار، والبشر المراد بهم الناس، نذيرا للبشر، ليست نذيرا للعرب فقط، نذيرا للبشر، للعرب والعجم والجن والإنس، لمن شاء منكم أيها الناس، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا فيه دليل على أن العبد له مشيئة واختيار، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على أعماله، فهم على النقيض من المعتزلة، على النقيض من المعتزلة. فالمعتزلة يغلون في إثبات مشيئة البشر، والجبرية يغلون في نفي المشيئة عن البشر، في إثبات، يغلون في إثبات مشيئة الله، الجبرية يغلون في إثبات مشيئة الله وينفون مشيئة البشر. المعتزلة على العكس يغلون في إثبات المشيئة للبشر وينفون مشيئة الله، فهم على طرفي نقيض. لمن شاء منكم إثبات المشيئة للناس، لكنها بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا رد على المعتزلة، يقولون لا، إن العبد يشاء لو ما شاء الله، العبد يشاء ويريد لو ما أراد الله، تعالى الله عما يقولون. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تقدم أو يتأخر إيش معناه؟ أن يتقدم بالأعمال الصالحة أو يتأخر بالكفر والمعاصي، لأن الأعمال الصالحة تقدمه إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى، وأما الكفر والمعاصي فهي تؤخره عن الجنة وعن الله جل وعلا، تبعده عن الله عز وجل. لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بطاعة الله أو يتأخر، هذا في دليل واضح على أن الإنسان له مشيئة، وأنه يتقدم أو يتأخر بمشيئته، يعمل الصالحات بمشيئته ويعمل السيئات بمشيئته، وليس مجبرا عليها كما تقوله الجبرية. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لكن الله جل وعلا إذا علم من عبده الإقبال على الخير وفقه، وإذا علم من عبده الإدبار عن الخير خذله سبحانه وتعالى وتركه مع نفسه ومع عدوه عقوبة له. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ثم قال: كل نفس بما كسبت رهينة، من تقدم ومن تأخر كله سيلقى عمله يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حديث الوعول الوارد في حمل العرش
الأوعال
هل حديث الأوعال الوارد في حمل العرش صحيح؟ وهل هذه الأوعال من عالم الملائكة؟
نعم، الأوعال من الملائكة، الملائكة حملت العرش من الملائكة، وأشكالهم الله أعلم بها، ما شاهدناهم حنا، ما شاهدناهم عرفنا أشكالهم وخلقتهم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العباس في حديث الأوعال لا بأس به، ولذلك ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل معنى ذلك أن الحديد قد نزل من السماء؟
لا يا أخي، الإنزال أنواع، إنزال من السماء، وإنزال من الجبال والمرتفعات، وإنزال من أصلاب الفحول، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أجل الأنعام نزل من السماء؟ لا، أنزلها من ظهور الفحول في أرحام الإناث. فالإنزال يختلف ويتنوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن هذه الاختراعات والأسلحة المتطورة سوف تزول في آخر الزمان، فيصبح القتال بما كان عليه الناس قديما، خصوصا في المعركة التي ستحصل بين المسلمين واليهود في آخر الزمان؟
هو كما تعلمون ما هذا الشيء يدوم ويستمر، ما في شك، هذه المخترعات وهذه المصنوعات سوف تزول، ما هذا الشيء يدوم في هذه الدنيا. وجاءت الأخبار أنها تتعطل في آخر الزمان، ويرجع الناس إلى الخيل وإلى السلاح وإلى، ولذلك الخيل يجب أن تبقى ولا يزهد فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما في شك أن هذا الموجود الآن ما يدوم، وأنه سيزول ويتغير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق في المعنى بين المزمل والمدثر؟
لا فرق بينهما، المزمل والمدثر معناها المتغطي بثوبه أو بلحافه. قال مزمل، مزمل أي متزمل بثوبه أو بلحافه، وقال متدثر أي متغطي به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول إنما، يقول بعض الناس إنما فوقها هو حشرة صغيرة فوق رأس البعوض تحميها، فهل هذا التفسير صحيح؟
مش أدراه عن هذا، إن جاب دليل قبلناه، وما جاب دليل ما قبلناه. فوقها من المخلوقات والله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام لأربعين يوما فإنه يكتب له براءة من النار والنفاق.
من؟
أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما فإنه يكتب له براءتان، براءة من النار ومن النفاق، فهل يشمله في هذا الصلاة في المصلى عند مكان العمل، أم هو خاص في الصلاة في المسجد؟
الصلاة مع الجماعة، مراد الصلاة مع الجماعة، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما إذا صلى وحده هذا ما تفوت تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بالنسبة له إذا كبر، لكن التكبير مع الإمام هو اللي يفوت إذا تأخر. نعم. سواء صلوا جماعة في المسجد أو صلوا في مكان عملهم، فتكبيرة الإمام كانت تكبيرة الإحرام هي لا تكبيرة الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يكون أحفظ للقرآن وأقرأ لكتاب الله أنه أحق بالقرب من الإمام؟ وإن كان هذا صحيحا فهل يجوز حجز المكان له في الصف؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيقرب من الإمام أولو الأحلام العقول والنهى وحفظة القرآن، من أجل إذا أغلق عليه يردون عليه، من أجل إذا اعتراه شيء ويخلف من يصلي بدله من هم وراءه، فيكون طلبة العلم والعلماء خلف الإمام. لكن ليس معنى هذا أنه يحمالهم مكان، أو أنهم يتأخرون متى ما جاءوا يصيرون وراء الإمام، لا، معناه الحث على أنهم يتقدمون، الحث على أنهم يتقدمون ويكونون وراء الإمام في الصف الأول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يأخذ المصحف بين يدي المصلي هل يعتبر قاطعا لصلاته؟
هذه ظاهرة ظهرت الآن في الناس، أنهم يأخذون المصحف، المأمومون يأخذون المصاحف وراء الإمام، هذا يشغلهم عن الصلاة، يقرؤون يحملون المصحف وينظرون الكتابة، هذا يشغلهم عن الصلاة، هذا عمل لا ينبغي. نعم، وهي ظاهرة يجب أن تترك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي خادمة ووجدت عندها كتاب دعاء وفيه هذا الدعاء: اللهم اجعل ما قرأته وتلوته هدية نهديها لنبينا وللأنبياء قبله وإلى الأولياء الجيلاني والبدوي والرفاعي وغيرهم. يقول هل ناصحها ونبقي هذا الكتاب عندها، أو نأتي لها بكتاب أدعية سليم من البدع، وهل لنا أن نتلف هذا الكتاب الذي وجدناه؟
أولا، الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد، النبي له مثل عملك، لو ما هديت للشيء لا تحج عن النبي أو تعتمر عن النبي أو تتصدق عن النبي، النبي له مثل أعمال أمته، قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فله مثل أجرك لو ما هديت له. وهذا شيء لم يرد أنه يهدى للرسول صلى الله عليه وسلم شيء. وأما الهدية للرفاعي والبدوي هذه مشكلة، لأن هؤلاء يعبدون من دون الله الآن، الرفاعي والبدوي وفلان وعلان يعبدون الأولياء، يعبدون الأولياء والصالحين، فهذا لا يجوز الدعاء بهذا، لا يجوز الدعاء بهذا. والحل هو أنكم تبينون لها أن هذا لا يجوز وأن هذا يضرها، تبينون لها هذا وتهدون لها كتاب أحسن من هذا فيه أدعية صحيحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابني عمره 8 سنوات وأخذه معي لصلاة الفجر، وأثناء الصلاة يصيبه النعاس فأقوم بغمزه بيدي حتى ينتبه، فأشار إلي أحد المصلين بأن هذا ليس عليه صلاة واجبة، ولو تركته في البيت ولم تحضره لكان أفضل لأنه يشغلك في صلاتك، فهل هذا الكلام صحيح؟
النوم في الصلاة والنعاس في الصلاة ما يضر لا من الكبير ولا من الصغير، النوم والنعاس في الصلاة لا يضر سواء من الكبير أو الصغير، أنت خليه يصلي لو نعس، ما يخالف، خليه يصلي ولو أنه نعس وربه على الصلاة لأنه تصح منه. كله أجر، وأنت لك أجر أيضا. نعم، ولا تتركه في البيت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس البنطال للمرأة وخروجها فيه خارج المنزل، لا سيما أنها تذهب به للمسجد أحيانا وكثيرا ما نرى ذلك؟
البنطال ما يناسب لبسه حتى للرجال، ما يناسب لبسه لأنه ضيق ولأنه يصف الأحجام الأعضاء، واللي يصلي يحتاج إلى ثوب واسع يتمكن من الجلوس ومن الركوع والسجود. البنطال ما يصلح للرجال ولا للنساء، وفي النساء أشد فتنة، هي تبقى على لباسها الساتر الواسع ولله الحمد. وش الداعي إن تلبس البنطال؟ الداعي ما هو يعني رغبة في البنطال، تترك ما هو أحسن منه وما هو أستر منه، فلا تلبس البنطال لا في البيت ولا خارج البيت، لأنه ليس من لباس النساء، خصوصا في هذه البلاد، خصوصا في هذه البلاد. ومخالفة ما عليه أهل هذه البلاد من اللباس الشرعي هذا لا يتجوز. نعم.
وهذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة ولديها أطفال، وكلما طلبت من زوجها أن يخرج بها للنزهة أو للسفر أو حتى للبر يرفض ويمانع بدون سبب، هل تصرفه هذا على الدوام جائز شرعا؟ وأرجو منكم أن توجهوا نصيحة في حسن المعاشرة والتذكير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمعاشرته لأزواجه.
نعم، الزوج عاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، فمن ذلك أنه يخرج بهم للبر ويدعهم تنشرح صدورهم مثل غيرهم من الناس، ولا يحصرهم في البيت دائما وابدا، هذا من حقهم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
لكن مع الستر ومع البعد عن الفتنة، أما أنه يذهبهم للتجمعات والاستراحات والنزهات المختلطة لا يجوز هذا، لكن يذهب للبر ولا يعرضهم للفتنة لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يشرع لمن يشعر بالنعاس في أثناء خطبة الجمعة، هل يشرع له أن يستاك؟
أن
يستاك؟
لا، استيقظ ولا حاجة، لأن الاستياك حركة، والمطلوب من الحاضر للخطبة أن ينصت ولا يتحرك إلا للشيء الضروري. نعم. والنعاس أمر سهل، النعاس إذا غلب الإنسان وهو جالس الحمد لله، هذا شيء عرض للصحابة رضي الله عنه، كانوا ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نعس فليس عليه حرج في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن؟
الله أعلم. هذه المشكلة، هو أنا أذكر عن شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه يقول: أنا ما تبين لي معنى نزل القرآن على سبعة أحرف، يقول هذا من المسائل التي لم تتبين لي، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن؟
نعم.
ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن؟ وما حكم رفع اليدين عند ذلك؟
عند ختم القرآن نعم مشروع الدعاء، عند ختم القرآن كان الصحابة يفعلونه ويجتمعون عليه عند ختم القرآن، أما الدعاء بعد كل قراءة فلا أعرف له أصلا. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويستعيذ عند آية الرحمة، عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أجد صعوبة في مذاكرة العلم وذلك بسبب الدوام والعمل، فبماذا تنصحني حتى أستمر في طلبه؟
لا تجمع بين طلب العلم وبين العمل، العمل له وقت، طلب العلم له وقت آخر. نظم أوقاتك، تجعل لطلب العلم فرصة ولو قليلة، تداوم عليها يوميا ولو قليلا، ينفعك الله بها، واشتغل وقت العمل بعملك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول من يقول إن المسلم متى ما وجد مكانا آمنا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله فإن له العيش فيه ولا يلزمه الهجرة، وإن تقسيم الفقهاء للبلدان إلى دار إسلام ودار كفر لا يعد صالحا في هذه الأيام، لأن بعض دول الكفر تمكن المسلمين من إظهار شعائرهم وبعض دول الإسلام خلاف ذلك، هل هذا الكلام صحيح؟
تقسيم البلاد إلى دار كفر ودار إسلام هذا باقي إلى أن تقوم الساعة، ما حد يغيره ولا حد يتصرف فيه، إنما هذا قول الصحفيين والناس اللي يدعون إلى الميعان ويتكلمون بغير علم. دار الكفر ودار الإسلام باقيتان، ما بقي الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وكون المسلم يضطر أحيانا بعض الأحيان إلى البقاء في دولة كافرة لأنه يتمكن في ذلك من عبادة ربه ولا تعارضه هذه الدولة، هذا يجوز مؤقتا، يجوز له مؤقتا، فلا يتخذ دار الكفار دار إقامة واستمرار فيها، إنما شيء مؤقت بقدر الحاجة وبقدر الضرورة ثم يلحق بدار الإسلام، فهو ينتسب إلى دار الإسلام، ينتسب إلى المسلمين ولو كان عند الكفار، ينتسب للإسلام والمسلمين. وإذا اضطره الأمر إلى أنه يبقى في بلاد الكفار إلى أن يزول ما في بلده من الضغط والضيق، هذا يجوز للضرورة ويكون مؤقتا، أما الاستيطان في بلاد الكفار بصفة دائمة هذا لا يجوز، لأنها لا يؤثر عليه على المدى البعيد ويؤثر على ذريته، يؤثر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستمرار في تحريك السبابة في التشهد حتى نهاية الصلاة؟
محل خلاف، وأصل التحريك ما هو بواجب، سنة، لكن الأقرب والله أعلم أنه يحركه عند لفظ الجلالة، يرفعه ويحركه عند لفظ الجلالة. بعض العلماء يقول يرفعه ولا يحركه، بعضهم يقول يرفعه ويحركه، الأمر في هذا سهل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصوم 3 أيام من كل شهر فهل يرجى أن يكون من الصائمين الذين يدعون من باب الريان؟
إن شاء الله، إذا صام 3 أيام من كل شهر كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صام الفريضة وصام معها ما تيسر من النوافل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الصائمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك الإمام هل قرأ الفاتحة أم لا وذلك بعدما رفع من الركوع، فهل يلتفت إلى هذا الشك؟
إن كان هذا وسواس فلا يلتفت إليه، أما إذا كان أنه شك عارض له إذا عرض له شك يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية مكانها ويكمل صلاة على هذا الشيء ويسر للسهو. نعم. ما إذا كان وسواس يتركه ولا يؤثر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع ما يقارب 20 أو 20 ريالا نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟
إيش نشتغل؟
نعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع بما يقارب 20 ريال نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟
مش علشان علشان يرغب عندكم ويجي علشان الهدية، هذا يضر أصحاب المحطات الأخرى، لا يجوز مثل هذا العمل، لأن هذا يجذب الزبائن إلى من يعطيهم هدايا ويعطل الآخرين. هذا يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار، ما المراد بالمقدار في هذه الآية؟
المقدار بقدر، بقضاء وقدر، وأيضا هو مقدر الوزن ومقدر الكمية من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم، نزل المطر بقدر معلوم، لأنه لو لم ينزل بقدر لأغرق الناس أهلكهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تشتكي خالتي من صداع مستمر لأكثر من 30 سنة، فهل يجوز لها أن تتمنى الموت وحالها هذه؟
يجوز لها
أن تتمنى الموت حالها هذه؟
لا، تمني الموت لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما قالوا يجوز تمني الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه من الفتنة فيجوز له أن يتمنى الموت، أما ما دام أنه ما يخاف على دينه وإنما فيه مرض فلا يتمنى الموت، وهذا المرض ربما يكون بل هو من صالحه، كفر الله به خطاياه ويرفع به درجاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تدعى زوجة الأب بالأم من قبل أولاد زوجها؟
هل يجوز
أن تدعى زوجة الأب بأنها أم من قبل أولاد زوجها؟
أم لهم في القدر يعني، وأنها تحرم عليهم مثل ما تحرم أمهم، لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نسأل الله سبحانه الفردوس مع علمنا بتقصيرنا في النوافل؟
نعم، اسأل الله الفردوس الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فأن ترغب إلى الله، عظم المسألة، عظم المسألة، والله جواد كريم سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، فاطلب من الله أعظم المسائل وأعظم الجنان، والله جل وعلا كريم جواد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بنيتين على أنها سنة وضوء وسنة فجر؟
لا، تنويها سنة فجر تجزي عن الوضوء، تجزي عن الوضوء، تنويها سنة الفجر تجزيك عن الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة الرجل مع زوجته وأبنائه في البيت تعد من الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟ إذا كان له أبناء ذكور مميزون فتنعقد بهم الجماعة، أما المرأة لا تنعقد بها الجماعة مع الرجل، لكن تصلي معه من باب المتابعة. وأما العقاد الجماعة فلا تنعقد بامرأة مع الرجل، لكن إذا كان أبناؤه مميزون فإنها تنعقد بهم الجماعة. نعم.
الشيخ وفقكم الله، هل يصدق الكفار في ادعائهم الوصول إلى سطح القمر، أم يكون هذا كحكم الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب؟
خلوهم يروحوا للقمر، مش يضركم، خلوهم إن استطاعوا يروحوا، لا تردونهم، ليتهم يخلوا لنا الأرض ويروحون. نعم، ما كلفك الله بهذا. نعم.
وكذلك يقول يا فضيلة الشيخ، القول بكروية الأرض هل يقر بهذا الأمر الذي يدعونه؟
كروية الأرض، يقول شيخ الإسلام إنه بالإجماع بين العلماء إنه كروية الأرض، هذا مشاهد في سير الشمس والقمر، وأنها تطلع من المشرق وتغيب في المغرب وتطلع عند ناس آخرين بوجه الأرض الآخر، هذا شيء مشاهد ما في شك. ويقول الشيخ تقي الدين أنه يجمع أهل العلم كما ذكره ابن المنادي وغيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة بمعنى أن الصلاة، يقول هل قطع المرأة للصلاة
حينما تكون في النهار وتتصل على ناس في أمريكا أو في، تجدهم في الليل وأنت في النهار، هذا دليل على أن الأرض كروية وأن الشمس تغيب على قوم وتظهر عند آخرين، وأنها تجري دائما وأبدا إلى أن تتوقف في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة عند مرورها أمام المصلي بمعنى أن الصلاة تبطل، أو فقط مجرد نقصان للثواب؟
الجمهور على أنها لا تبطل، ولكن ينقص الثواب، وما جماعة من المحققين كالإمام أحمد وغيره يقولون تبطل بالمرأة أو بالكلب الأسود البهيم أو بالحمار كما جاء في الحديث، الناس تبطل ولا تصح على ظاهر الحديث، والله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في السنة الحثو على القبر ثلاثا؟
الحثو
نعم
على القبر يعني على دفن الميت. نعم يشارك في الدفن، يشارك في الدفن وله أجر في ذلك، على الأقل يحثو ثلاث حثيات يشارك في دفن الميت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بين السواري؟
يجوز عند الحاجة، إذا ضاق المسجد ولا بقي إلا ما بين السواري لا مانع، أما إذا كان ما في حاجة يكره كراهية تنزيه ولا يحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص محرم ومضطر أن يلبس لفافة على قدمه وركبته وهو ما يسمى بالمشد، فما حكم ذلك؟
إذا كان مخيطا على قدر العضو فإنه يفدي، يلبسه ويفدي، أما إذا كان الفافة وليس مخيطا وإنما يلفه على الركبة محل الإصابة فليس فيه شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألقى شخص كلمة بعد الصلاة وأتى على الآية التي في سورة الكهف وهي قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر أن هذا بعد أن انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما، وحدده ب15 يوما لأنه لم يقل إن شاء الله، فهل هذا التفسير صحيح؟
لا، هم سألوه عن ثلاث مسائل، سألوه ثلاث مسائل فقالوا أنبئكم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، الله قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم، تعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الله سبحانه وتعالى قد أطال في عمر فرعون لأنه كان بارا بأمه مع أنه مشرك بتوحيد الربوبية في الظاهر؟
والله أنا ما أعرف فرعون ولا أدري بارا بأمه، ما أحيط بهذا علما، ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات.
نعم.
والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات كلهم كبار ومتزوجون، السؤال هل الأفضل أن توقف هذا البيت أم تتركه للورثة؟
إذا كان لا يضايق الورثة، الورثة أغنياء فتوقفه، وأما إذا كانوا إنهم محتاجين إلى الميراث فلا تضايقهم، كون إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجلوس في مجلس يضم غير المحارم كأخت الزوجة؟
ما في بأس إذا كانوا جماعة والنساء متسترة وغير مختلقة مع الرجل، وإنما هي جانب والرجال جانب، لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء بيت لم يبن بعد وإعطاء عربون فيه؟
هذا بيع معدوم ولا يجوز، بيع معدوم ولا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت أمي وهي كافرة فورثت منها مالا، كيف أصرف هذا المال علما بأن هذا الإرث لا يحل لي؟
ما لا ميراث بين مسلم وكافر، فأنت أخذتي بغير حق، إن كان لها ورثة من الكفار رديه عليهم، إن كان لأمك ورثة من الكفار رديه عليهم لأنه لهم، أما إذا لم يكن لها ورثة فضعيه في مشروع عام تخلصا منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد أن أعمل له عملا صالحا، فبماذا تنصحني وفقك الله؟
إذا أوقفت له وقفا جعلت ثوابه وأجره له هذا أحسن شيء، أو تتصدق عنه بما تيسر، يعني تعمل له أعمال صالحة، تحج عنه، تعتمر عنه، ولا تنسه من الدعاء، تدعو له دائما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من المعلوم أن شروط التوسل بالمخلوق أن يكون حيا حاضرا قادرا، فما رأي فضيلتكم بزيادة قادر في نظره؟ لأنه قد يكون في نظر المتوسل.
التوسل بالمخلوق لا يجوز، لكن لعله يقصد الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا يقدر على أن يعينك فلا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. ما التوسل بذات المخلوق لا يجوز، توسل بدعائه لا بأس، إذا كان عندك تطلب منه الدعاء لا بأس، توسل بدعائه ما توسل بالمخلوق، توسل بالدعاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك سنة بعد صلاة العصر؟ لأن بعض طلبة العلم يقول إن هناك سنة بعد العصر، فهذا صحيح؟
ما هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. إنما اختلفوا في ذوات الأسباب، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وركعتي الوضوء، ذوات الأسباب، ركعتي الطواف. أما نفل مطلق ما هم من ذوات الأسباب فلا يجوز بعد العصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
أذكر أني رأيت نبذة يقول أن صلاة النافلة بعد العصر من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، وجاب له حديث الرسول ما صلى بعد العصر إلا أنه قضى راتبة الظهر، قضى راتبة الظهر بعد العصر لما لم يصليها، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس يتساهل بصلاة الفجر فلا يصليها في وقتها، وإنما يصليها عندما يصحو وقت دوامه ووقت عمله، فبماذا توجهون حفظكم الله؟
هذا ما صلى ولا تصح صلاته، إذا تعمد إخراجها عن وقتها من غير عذر كالجمع يريد أن يجمعها مع التي بعدها وهو يجوز له الجمع، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي يباح له الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم شراء الكتاب المستعمل الذي عليه ختم الوقف أنه وقف لله على طلبة العلم؟
لا يجوز، ما دام عليه ختم وقف لله طلبة العلم فلا يجوز، لكن إن كنت محتاجا له تستفيد منه، وإذا استغنيت عنه تدفعه لغيرك من طلبة العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب إذا كان بدون شهوة؟ وهل يستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب؟
نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم إذا كان لحاجة وليس للشهوة إنما هو لحاجة لا مانع من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من أنكر المسح على الخفين فهل يكون مبتدعا؟ ولماذا أدخل أهل العلم المسح على الخفين في أبواب العقيدة؟
الذين لا يرون المسح على الخفين هم الشيعة الرافضة، لا يرون المسح على الخفين، والمسح متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متواتر المسعى على الخفين ورخصة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ينكرون هذا. أما أهل السنة والجماعة فيرون المسعى على الخفين بالشروط المذكورة ولا ينكره إلا مبتدع أو متشبه بالشيعة. والعجيب أن الشيعة ما يرون المسعى على الخفين وهو ثابت عن الرسول ويمسحون على رجليهم فما هذا التناقض الباطل والعياذ بالله. نعم يمسحون على رجليهم ولا يغسلونها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت أخت صاحبي بمبلغ 25,000 ريال وقد تزوج أختي 26,000 ريال، فهل يعد هذا شغارا؟
ما دام أنه تمت العقود ينظر فيها القاضي، تراجعون المحكمة ينظر فيها. نعم.
وكذلك يقول فضيلة الشيخ،
أما لو كانت العقود ما تمت فنقول لا ما يصلح هذا، هذا شغار، لكن ما دام تمت العقود راجعوا القاضي لأن المسألة فيها خلاف، إذا فيها مهر فيها خلاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأخيه في الله زوجتك ابنتي هذه الصغيرة التي عمرها 9 سنوات فهل يكون هذا زواجا شرعيا علما بأن كلامهم هذا من باب المزاح؟
اي نعم يكون زواج، والزواج ما فيه مزح، هزله جد، النكاح والطلاق والرجعة ما فيها مزح، هزلها جد. فإذا قال قبلت انعقد النكاح ولو كان هازلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لما قال الله جل وعلا عليها 19 أي على النار 19 يقومون عليها ويعذبون أهلها وهم خزنة جهنم، خزنة جهنم. لما ذكر هذا العدد 19 استقله الكفار اجدروه احتقروه وقالوا 19 ماذا يعملون بأهل النار. قال أحد الكفار: أنا أكفيكم إياهم، أدفعهم بمنكب عياء وأنتم تسيرون خلفي وندخل الجنة ولا يهمونكم. قال أبو جهل: كل 10 من الكفار أو كل 10 من بني آدم فإنهم يكفونكم واحدا منهم. بعضهم قال كل 100 يكفونكم، كل 100 يكفونكم، لأن البشر كثيرون، 19 ما يقابلون البشر كلهم. قالوا هذا من باب السخرية في القرآن، لأنهم لا يعلمون عواقب الأمور ويقيسون على ما يعرفونه، يقيسون ما في علم الغيب والمستقبل يقيسونه على ما يعرفونه، وهذا من قصور نظرهم وعدم إيمانهم بالغيب، فهم يقيسون الأمور على ما يعرفونه ويشاهدونه. ومن هنا يجب على المسلم أن يسلم للنصوص الشرعية ولا يعترض عليها، لأنها تنزيل من حكيم حميد يعلم أنها حق وأنها صدق. وكونه لا يحيط بها لا يخوله أن يتكلم فيها أو يستشكل على الله جل وعلا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لم يحيطوا بعلمه، ما يعرفون المستقبل وما يكون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم، لما هذه للمستقبل الذي سيقع، فهي بخلاف لم، لم هذه للنفي، لكن لما هذه للنفي أيضا، لكن هذا النفي لا يدوم بل يزول هذا النفي في المستقبل. لما يأتهم تأويله أي تفسيره الذي هو حقيقة ما يدل عليه، وليس معنى تفسير المعنى، المعنى ما يؤول إليه الشيء، تأويل يراد به هنا ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا أريد بتأويله ما يكون في المستقبل هذا لا يعني مآله، تأويله يعني مآله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولما يأتهم تأويل، هكذا حال الجهلة والكفار والمنافقين اللي ما يعرفونه بعقولهم ينكرونه ويستخفون به، يستخفون به حتى إن بعضهم يزعم أن العلم الحديث الذي هو الاختراع والصناعة أنها أحاطت بالأشياء وليس هناك شيء خفي، ليس هناك شيء خفي ما يدرون أن ما علموه أقل بكثير مما لا يعلمونه. الإنسان لا يعلم حقيقة جسده وما فيه من الأعضاء وما فيه من القوى وما فيه من العروق وما فيه، ما يعرف هذا، ما يعرف حقيقة نفسه، لا يعرف الروح التي بين جنبيه، ما يدري ما هي. فكيف يدخل في أمور الوحي ويستغرب حتى إن بعضهم لما ظهرت الصناعات والمخترعات قال إن يأجوج وماجوج ما يمكن إلا أنهم اكتشفوا الآن، ما بزيب الأرض شيء ما اكتشف، يأجوج وماجوج اكتشفوا الآن ويظهرون السد بالطائرات كذا قال. فأنكر عليه العلماء في وقته وقالوا ما كل الدنيا أحاط بها البشر، هناك أشياء لم يحيطوا بها إلى الآن، ولو كانت قريبة منهم، لو كانت تحت أقدامهم ما يدرون عنها. الناس يمشون كل الدهور يمشون على البترول ولا دروا عن ما في الأرض تحت أقدامهم، لكن الله جعله يظهر في وقته، كل شيء له وقت له مقدار، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء له وقت، كل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الإنسان ما يستعجل في هذه الأمور بل يؤمن بها ويتل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفرة والمشركون قاسوا أمور الآخرة والملائكة قاسوها على ما يعرفونه ويشاهدونه، فتقالوا هذا العدد 19، تقالوه وتكلموا بكلام يضحك عليهم العقلاء. الله جل وعلا قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليسوا من جنس البشر الذين تعرفونهم. ملائكة لا يعلم خلقتهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء 19 ليسوا من البشر، إنما هم من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة وأنتم لا تعرفون الملائكة، فليسوا يدخلون تحت تقديركم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الواحد من الملائكة لا يقابله البشر كلهم بقوته وغلظه. قال جل وعلا في الآية الأخرى عليها ملائكة، يعني النار، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، هم 19 غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يعجزون أن ينفذوا ما أمرهم الله جل وعلا به. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي 19، ولم نقل 100 ملك أو 1000، 19، ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، فتنة ليقولوا ما قالوا ويتهكموا ما تهكموا، فهو فتنة لهم والعياذ بالله، إلا فتنة للذين كفروا. هذه واحدة، ذكر الله الحكم العظيمة في كون أصحاب النار ملائكة، ذكر الله الحكم في كون أصحاب النار أي خزنتها 19. ما هي الحكم؟ أولا ليفتن الذين كفروا ويتكلموا ويخوضوا بما خاضوا فيه من التهكم والسحرية وادعاء أنهم سيتغلبون عليهم ويخرجون من النار، هذا فتنة لهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فهم قاسوا الغائب على الحاضر وقالوا 19 ما يقابلون عدد أهل النار، فافتتنوا في هذا اختبار لهم، فتنة معناها الاختبار، إلا فتنة للذين كفروا، هذه واحدة. الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأن في التوراة والإنجيل أن أصحاب النار 19، فوافق ما في القرآن ما في الكتابين السابقين، فعلم اليهود والنصارى أن القرآن من عند الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع على ما ذكره الله في التوراة والإنجيل، لأنه ما يقرأ، لأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب، فإذا جاء بما يوافق ما في الكتابين دل على أنه رسول يوحى إليه، لأنه لا يقرأ الكتب ولم يطلع عليها، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، المهم أنهم علموا صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام عندهم شاهد ودليل وبرهان على صحة رسالته، لأنه نزل عليه ما يوافق ما عنده. يستيقن الذين أوتوا الكتاب. الثالثة يزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين آمنوا من هذه الأمة يزداد إيمانهم إذا علموا أن ما في القرآن يوافق ما في التوراة والإنجيل، يزيد ذلك في إيمان، هم مؤمنون لكن يزداد إيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ردا على المرجئة الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا يرد عليهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الرابعة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من هذا القرآن، ولا يتأثر بما تقوله بما يقوله المشركون والكفار من أن هذا القرآن إنه من عند محمد وأنه افتراه وأنه اكتتبه من صحائف الأولين من أساطير الأولين إلى آخره. وليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا من عند الله ليس من عند محمد. والمؤمنون يستيقنون يزيد إيمانهم يزدادون إيمانا ويستيقنون ويتمكن الإيمان من قلوبهم. وهكذا القرآن كل ما قرأه الإنسان زاد الإيمان في قلبه وتثبت الإيمان في قلبه كل ما تدبره. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن هذا القرآن من عند الله ولا يقبل تشكيكات المكذبين. الخامسة وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون الذين لا يؤمنون يكفرون باطنا وظاهرا بالقرآن. المنافقون يؤمنون به ظاهرا ويكفرون به باطنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض الشك مرض الشك والعياذ بالله في قلوبهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض قد يقول قائل وقت نزول هذه الآية ليس فيه منافقون لأن الآية مكية والنفاق إنما نجم بعد الهجرة بعد غزوة بدر فالنفاق ظهر في المدينة بعد غزوة بدر. الجواب عن هذا أن الله يعلم ما يكون ويعلم أن سيكون هناك منافقون سيكون هناك منافقون ويقولون في القرآن ويطعنون فيه لأن الله يعلم كل شيء. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ظاهرا ولا باطنا ماذا أراد الله بهذا مثلا. يتعجبون من أن الله ذكر عليها 19 تعجبون من هذا لأنهم لا يعرفون حكمة الله جل وعلا ولا يعلمون المستقبل وما يكون فيه وأن أمور الغيب غير أمور الشهادة. ماذا أراد الله بهذا مثلا تعجب تعجب تعجبون من تعجب استنكار ما هو تعجب اعتبار لا تعجب استنكار تكذيب. ماذا أراد الله بهذا مثلا مثل ما في البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المشركون قالوا الله سبحانه يضرب المثل بالبعوضة بالذباب إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا بالعنكبوت كمثل العنكبوت ومن الله يضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة الصغيرة لأنهم لا يعرفون ما في هذه الأشياء من آيات الله هذه الصغيرة فيها من آيات الله ما لم تكتشفه المكبرات والمناظير فيها من عجائب الخلق في البعوضة بعوضة نفسها فيها عجائب العنكبوت فيها عجائب الذباب فيها عجائب فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. لهذا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي مثل بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الكافرين. حكمة الله جل وعلا في ضرب الأمثال.
متفقين أحسن الله.
نعم.
الفاسقين
وما يضل به إلا الفاسقين. ما يضل بالقرآن إلا من فسق وكفر يعاقبه الله جل وعلا فيضله، أما من يريد الهداية فإن الله يهديه، لكن اللي لا يريد الهداية ويعاند الله جل وعلا يعاقبه ويحرمه من الهداية. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ما في البقرة تمام، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. كذلك أي مثل هذا الضلال الذي وقع فيه المشركون لما نزلت هذه الآية، يضل الله من يشاء إضلاله، يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. فالضلال والهداية بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى، وهذا في رد على المعتزلة الذين ينفون القدر ويقول أن الإنسان يؤمن بفعله ويكفر بفعله دون أن يكون الله أراد منه ذلك وقدره. الله عندهم لم يقدر الكفر والنفاق والشرك، يقولون ما قدر الله هذه الأشياء، يعني فيعجزون الله جل وعلا ويجحدون قدرته على كل شيء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بين في القرآن سبب الإغلال وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به إلا الفاسقين. ثم قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم عدد الملائكة ولا عدد المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض هي جنود لله من الملائكة وغيرهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا أحد يحصي كثرة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، يملؤون السماوات على سعتها، يملؤونها ويعمرونها بالعبادة والتسبيح. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هؤلاء ما يعلمون الملائكة ولا يعلمون شيء، ولا يعلمون أن هناك مخلوقات ظاهرة وباطنة منتشرة، ما يعلمونها، إنما يحكون ويقيسون على ما يعرفون وما يشاهدون، وهذا ضيق نظر وضعف إدراك قصور النظر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هل هناك أحد يعلم عدد الملائكة؟ ما أحد يعلم هذا إلا الله. هل هناك أحد يعلم المخلوقات في السماوات والأرض وفي البر والبحر؟ ما يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كيف تحصرون الكائنات فيما تشاهدون فقط؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى. ما هي أي النار، ما هي أي النار والعياذ بالله إلا ذكرى للبشر، تذكير للبشر ليؤمنوا ويتقوا هذه النار التي عليها 19. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر. تذكرون هذه النار فيتخذون الوقاية منها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى كلا. كلمة كلا تأتي بمعاني منها النفي. النفي هذا نفي لما قالوه، نفي لما قاله الكفار. كلا والقمر. كلا أي ليس الأمر كما قالوا وكما زعموا. ثم أقسم على ذلك سبحانه وتعالى في القمر آية من آياته، والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وفيه أمر يقتضي أن يقسم الله به، فهو لا يقسم إلا بشيء له عبرة وله وفيه سر عظيم من أسراره سبحانه وتعالى. ومن ذلك القمر، هذا القمر الذي يضيء الكون، يضيء الكون كله، والشمس أعظم منه، الشمس سراج والقمر ضياء. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فأقسم الله بالقمر الذي يضيء الكون إذا ظهر ويسير عليه المسافرون وله منافع في الثمار والنباتات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو في السماء الدنيا، القمر هو أقرب شيء إلى الأرض، أقرب الكواكب إلى الأرض في السماء الدنيا. كلا والقمر. ثم أقسم بالليل إذا أدبر والنهار إذا أسفر، يعني هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أقسم بثلاثة أشياء: بالقمر وبالليل حين إدباره وانتهائه، بالنهار حين إقباله وإسفاره، لأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المخلوق لا يحلف إلا بالله، والحلف بغيره شرك. أما الله جل وعلا فإنه يحلف بما شاء من مخلوقاته لينبه على عظمته وينبه على ما فيه من الأسرار العظيمة. والليل إذا أدبر، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان بخلاف إذا فهي لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، وأما إذ فهي ظرف لما مضى من الزمان. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. هذا الفرق بين إذ وإذا. الصبح النهار إذا انفلق وأسفر بعد الظلمة، هذا حينما يذهب الليل يستقبل النهار حينما يتعاقب الليل والنهار، حينما يذهب الليل يعقبه النهار إذا أسفر، أسفر بضوئه بعد الظلمة، النهار إذا أسفر، والصبح إذا أسفر. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. إنها أي النار، النار التي هي موضع الحديث، إنها أي النار لإحدى الكبر، جمع كبيرة أي العظائم، إحدى العظائم، فلا أعظم والعياذ بالله من النار، إنها بل هي من إحدى الكبر، ليست هي أكبر شيء أو أعظم شيء، لكنها من العظائم، من العظائم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إنها لإحدى الكبر أي الأمور العظيمة الهائلة، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، نذيرا منصوب على الحال، حالة كونها فيها نذارة، حالة كونها فيها نذارة للبشر، نذيرا للبشر، فالنار فيها نذارة لمن يخاف الله عز وجل، فإنه إذا عرف، إذا وقف على ذكرها في كتاب الله وما وصفها الله به، فإنها تنذره من معصية الله ومن الكفر والمعاصي، فهي تنذر. والنذر كثيرة، منها النار، النذر كثيرة منها النار، والبشر المراد بهم الناس، نذيرا للبشر، ليست نذيرا للعرب فقط، نذير للبشر، للعرب والعجم والجن والإنس، لمن شاء منكم أيها الناس، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا فيه دليل على أن العبد له مشيئة واختيار، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، إنما هو مجبور على أعماله، فهم على النقيض من المعتزلة، على النقيض من المعتزلة، فالمعتزلة يغلون في إثبات مشيئة البشر، والجبرية يغلون في نفي المشيئة عن البشر، في إثبات، يغلون في إثبات مشيئة الله، الجبرية يغلون في إثبات مشيئة الله وينفون مشيئة البشر، المعتزلة على العكس يغلون في إثبات المشيئة للبشر وينفون مشيئة الله، فهم على طرفي نقيض. لمن شاء منكم إثبات المشيئة للناس، لكنها بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على المعتزلة، يقولون لا، إن العبد يشاء لو ما شاء الله، العبد يشاء ويريد لو ما أراد الله، تعالى الله عما يقولون. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تقدم أو يتأخر إيش معنى؟ أن يتقدم بالأعمال الصالحة أو يتأخر بالكفر والمعاصي، لأن الأعمال الصالحة تقدمه إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى، وأما الكفر والمعاصي فهي تؤخره عن الجنة وعن الله جل وعلا، تبعده عن الله عز وجل. لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بطاعة الله أو يتأخر. هذا في دليل واضح على أن الإنسان له مشيئة وأنه يتقدم أو يتأخر بمشيئته، يعمل الصالحات بمشيئته ويعمل السيئات بمشيئته، وليس مجبرا عليها كما تقوله الجبرية. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لكن الله جل وعلا إذا علم من عبده الإقبال على الخير وفقه، وإذا علم من عبده الإدبار عن الخير خذله سبحانه وتعالى وتركه مع نفسه ومع عدوه عقوبة له. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ثم قال كل نفس بما كسبت رهينة، من تقدم ومن تأخر كله سيلقى عمله يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حديث الوعول الوارد في حمل العرش
الأوعال
هل حديث الأوعال الوارد في حمل العرش صحيح، وأن هذه الأوعال من عالم الملائكة؟
نعم، الأوعال من الملائكة، الملائكة حملت العرش من الملائكة، وأشكالهم الله أعلم بها، ما شاهدناهم عرفنا أشكالهم وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العباس في حديث الأوعال لا بأس به، ولذلك ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل معنى ذلك أن الحديد قد نزل من السماء؟
لا يا أخي، الإنزال أنواع، إنزال من السماء وإنزال من الجبال والمرتفعات وإنزال من أصلاب الفحول، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أجل الأنعام نزل من السماء؟ لا، أنزلها من ظهور الفحول في أرحام الإناث. فالإنزال يختلف ويتنوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن هذه الاختراعات والأسلحة المتطورة سوف تزول في آخر الزمان، فيصبح القتال بما كان عليه الناس قديما، خصوصا في المعركة التي ستحصل بين المسلمين واليهود في آخر الزمان؟
هو كما تعلمون ما هنا شيء يدوم ويستمر، ما في شك، هذه المخترعات وهذه المصنوعات سوف تزول، ما هنا شيء يدوم في هذه الدنيا، وجاءت الأخبار أنها تتعطل في آخر الزمان، ويرجع الناس إلى الخيل وإلى السلاح وإلى، ولذلك الخيل يجب أن تبقى ولا يزهد فيها. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأمن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما في شك أن هذا الموجود الآن ما يدوم، وأنه سيزول ويتغير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق في المعنى بين المزمل والمدثر؟
لا فرق بينهما، المزمل والمدثر معناها المتغطي بثوبه أو بلحافه. قال مزمل، مزمل أي متزمل بثوبه أو بلحافه، وقال متدثر أي متغطي به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها،
أن يضرب مثلا ما، نعم،
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول إنما، يقول بعض الناس إنما فوقها هو حشرة صغيرة فوق رأس البعوض تحميها، فهل هذا التفسير صحيح؟
مش أدراه عن هذا، إن جاب دليل قبلناه وما جاب دليل ما قبلناه. فوقها من المخلوقات والله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام لأربعين يوما فإنه يكتب له براءة من النار والنفاق.
من؟
أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما فإنه يكتب له براءتان، براءة من النار ومن النفاق، فهل يشمله في هذا الصلاة في المصلى عند مكان العمل أم هو خاص في الصلاة في المسجد؟
الصلاة مع الجماعة، المراد الصلاة مع الجماعة، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما إذا صلى وحده هذا ما تفوت تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بالنسبة له إذا كبر، لكن التكبير مع الإمام هو اللي يفوت إذا تأخر. نعم. سواء صلوا جماعة في المسجد أو صلوا في مكان عملهم، فتكبيرة الإمام، تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يكون أحفظ للقرآن وأقرأ لكتاب الله أنه أحق بالقرب من الإمام؟ وإن كان هذا صحيحا فهل يجوز حجز المكان له في الصف؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيقرب من الإمام أولو الأحلام العقول والنهى وحفظة القرآن، من أجل إذا أغلق عليه يردون عليه، من أجل إذا اعتراه شيء ويخلف من يصلي بدله من هم وراءه، فيكون طلبة العلم والعلماء خلف الإمام. لكن ليس معنى هذا أنه يحمالهم مكان، أو أنهم يتأخرون متى ما جاءوا يصيرون وراء الإمام، لا، معناه الحث على أنهم يتقدمون، الحث على أنهم يتقدمون ويكونون وراء الإمام في الصف الأول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يأخذ المصحف بين يدي المصلي هل يعتبر قاطعا لصلاته؟
هذه ظاهرة ظهرت الآن في الناس، أنهم يأخذون المصحف، المأمومون يأخذون المصاحف وراء الإمام، هذا يشغلهم عن الصلاة، يقرؤون، يحملون المصحف وينظرون الكتابة، هذا يشغلهم عن الصلاة، هذا عمل لا ينبغي. نعم، وهي ظاهرة يجب أن تترك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي خادمة ووجدت عندها كتاب دعاء وفيه هذا الدعاء: اللهم اجعل ما قرأته وتلوته هدية نهديها لنبينا وللأنبياء قبله وإلى الأولياء الجيلاني والبدوي والرفاعي وغيرهم. يقول: هل نناصحها ونبقي هذا الكتاب عندها، أو نأتي لها بكتاب أدعية سليم من البدع، وهل لنا أن نتلف هذا الكتاب الذي وجدناه؟
أولا، أن الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد، النبي له مثل عملك لو ما هديت له شيء، لا تحج عن النبي أو تعتمر عن النبي أو تتصدق عن النبي، النبي له مثل أعمال أمته، قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فله مثل أجرك لو ما هديت له. وهذا شيء لم يرد أنه يهدى للرسول صلى الله عليه وسلم شيء. وأما الهدية للرفاعي والبدوي هذه مشكلة، لأن هؤلاء يعبدون من دون الله الآن، الرفاعي والبدوي وفلان وعلان يعبدون الأولياء، يعبدون الأولياء والصالحين، فهذا لا يجوز الدعاء بهذا، لا يجوز الدعاء بهذا. والحل هو أنكم تبينون لها أن هذا لا يجوز وأن هذا يضرها، تبينون لها هذا وتهدون لها كتاب أحسن من هذا فيه أدعية صحيحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ابني عمره 8 سنوات وأخذه معي لصلاة الفجر، وأثناء الصلاة يصيبه النعاس فأقوم بغمزه بيدي حتى ينتبه، فأشار إلي أحد المصلين بأن هذا ليس عليه صلاة واجبة، فلو تركته في البيت ولم تحضره لكان أفضل لأنه يشغلك في صلاتك، فهل هذا الكلام صحيح؟
النوم في الصلاة والنعاس في الصلاة ما يضر لا من الكبير ولا من الصغير، النوم والنعاس في الصلاة لا يضر سواء من الكبير أو الصغير، أنت خليه يصلي لو نعس ما يخالف، خليه يصلي ولو أنه نعس وربه على الصلاة لأنه تصح منه كله أجر وأنت لك أجر أيضا. نعم. ولا تتركه في البيت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس البنطال للمرأة وخروجها فيه خارج المنزل، لا سيما أنها تذهب به للمسجد أحيانا وكثيرا ما نرى ذلك؟
البنطال ما يناسب لبسه حتى للرجال، ما يناسب لبسه لأنه ضيق ولأنه يصف الأحجام الأعضاء، واللي يصلي يحتاج إلى ثوب واسع يتمكن من الجلوس ومن الركوع والسجود. البنطال ما يصلح للرجال ولا للنساء، وفي النساء أشد فتنة، هي تبقى على لباسها الساتر الواسع ولله الحمد. وش الداعي إنها تلبس البنطال؟ الداعي ما هو يعني رغبة في البنطال، تترك ما هو أحسن منه وما هو أستر منه، فلا تلبس البنطال لا في البيت ولا خارج البيت، لأنه ليس من لباس النساء خصوصا في هذه البلاد، خصوصا في هذه البلاد. ومخالفة ما عليه أهل هذه البلاد من اللباس الشرعي هذا لا يتجوز. نعم.
وهذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة ولديها أطفال، وكلما طلبت من زوجها أن يخرج بها للنزهة أو للسفر أو حتى للبر يرفض ويمانع بدون سبب، هل تصرفه هذا على الدوام جائز شرعا؟ وأرجو منكم أن توجهوا نصيحة في حسن المعاشرة والتذكير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمعاشرته لأزواجه.
نعم. الزوج عاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، فمن ذلك أنه يخرج بهم للبر ويدعهم تنشرح صدورهم مثل غيرهم من الناس، ولا يحصرهم في البيت دائما وأبدا، هذا من حقهم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لكن مع الستر ومع البعد عن الفتنة، أما أنه يذهبهم للتجمعات والاستراحات والنزهات المختلطة لا يجوز هذا، لكن يذهب للبر ولا يعرضهم للفتنة لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع لمن يشعر بالنعاس في أثناء خطبة الجمعة، هل يشرع له أن يستاك؟
أن
يستاك؟
لا، استيقظ ولا حاجة، لأن الاستياك حركة، والمطلوب من الحاضر للخطبة أن ينصت ولا يتحرك إلا للشيء الضروري. نعم. والنعاس أمر سهل، النعاس إذا غلب الإنسان وهو جالس الحمد لله، هذا شيء عرض للصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نعس فليس عليه حرج في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن؟
الله أعلم، هذه المشكلة. هو أنا أذكر عن شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه يقول أنا ما تبين لي معنى نزل القرآن على سبعة أحرف، يقول هذا من المسائل التي لم تتبين لي، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن؟
نعم.
ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن، وما حكم رفع اليدين عند ذلك؟
عند ختم القرآن نعم مشروع الدعاء، عند ختم القرآن كان الصحابة يفعلونه ويجتمعون عليه عند ختم القرآن، أما الدعاء بعد كل قراءة فلا أعرف له أصلا، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويستعيذ عند آية الرحمة، عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أجد صعوبة في مذاكرة العلم وذلك بسبب الدوام والعمل، فبماذا تنصحني حتى أستمر في طلبه؟
لا تجمع بين طلب العلم وبين العمل، العمل له وقت، طلب العلم له وقت آخر، نظم أوقاتك، تجعل لطلب العلم فرصة ولو قليلة تداوم عليها يوميا ولو قليلة ينفعك الله بها، واشتغل وقت العمل بعملك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول من يقول إن المسلم متى ما وجد مكانا آمنا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله فإن له العيش فيه ولا يلزمه الهجرة، وإن تقسيم الفقهاء للبلدان إلى دار إسلام ودار كفر لا يعد صالحا في هذه الأيام، لأن بعض دول الكفر تمكن المسلمين من إظهار شعائرهم وبعض دول الإسلام خلاف ذلك، هل هذا الكلام صحيح؟
تقسيم البلاد إلى دار الكفر ودار الإسلام هذا باقي إلى أن تقوم الساعة، ما حد يغيره ولا حد يتصرف فيه، إنما هذا قول الصحفيين والناس اللي يدعون إلى الميعان ويتكلمون بغير علم، دار الكفر ودار الإسلام باقيتان، ما بقي الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة، وكون المسلم يضطر أحيانا بعض الأحيان إلى البقاء في دولة كافرة لأنه يتمكن في ذلك من عبادة ربه ولا تعارضه هذه الدولة، هذا يجوز مؤقتا، يجوز له مؤقتا، فلا يتخذ دار الكفار دار إقامة استمرار فيها، إنما شيء مؤقت بقدر الحاجة وبقدر الضرورة ثم يلحق بدار الإسلام، فهو ينتسب إلى دار الإسلام، ينتسب إلى المسلمين ولو كان عند الكفار، ينتسب للإسلام والمسلمين، وإذا اضطره الأمر إلى أنه يبقى في بلاد الكفار إلى أن يزول ما في بلده من الضغط والضيق هذا يجوز للضرورة ويكون مؤقتا. أما الاستيطان في بلاد الكفار بصفة دائمة هذا لا يجوز، لأن هذا لا يؤثر عليه على المدى البعيد ويؤثر على ذريته، يؤثر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستمرار في تحريك السبابة في التشهد حتى نهاية الصلاة؟
محل خلاف، وأصل التحريك ما هو بواجب، سنة، لكن الأقرب والله أعلم أنه يحركه عند لفظ الجلالة، يرفعه ويحركه عند لفظ الجلالة. بعض العلماء يقول يرفعه ولا يحركه، بعضهم يقول يرفعه ويحركه، الأمر في هذا سهل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصوم 3 أيام من كل شهر فهل يرجى أن يكون من الصائمين الذين يدعون من باب الريان؟
إن شاء الله، إذا صام 3 أيام من كل شهر كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صام الفريضة وصام معها ما تيسر من النوافل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الصائمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك الإمام هل قرأ الفاتحة أم لا، وذلك بعدما رفع من الركوع، فهل يلتفت إلى هذا الشك؟
إن كان هذا وسواس ولا يلتفت إليه، أما إذا كان أنه شك عارض له، إذا عرض له شك يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية مكانها ويكمل صلاة على هذا الشيء ويسجد للسهو. نعم. ما إذا كان وسواس يتركه ولا يؤثر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع ما يقارب 20 أو 20 ريالا نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟
إيش نشتغل؟
نعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع بما يقارب 20 ريال نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟
مش علشان إن يرغب عندكم ويجي علشان الهدية، هذا يضر أصحاب المحطات الأخرى، لا يجوز مثل هذا العمل، لأنها لا يجذب الزبائن إلى من يعطيهم هدايا ويعطل الآخرين، هذا يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار، ما المراد بالمقدار في هذه الآية؟
مقدار بقدر، بقضاء وقدر، وأيضا هو مقدر الوزن ومقدر الكمية من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم، نزل المطر بقدر معلوم، لأنه لو لم ينزل بقدر لا أغرق الناس أهلكهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تشتكي خالتي من صداع مستمر لأكثر من 30 سنة، فهل يجوز لها أن تتمنى الموت وحالها هذه؟
يجوز لها
أن تتمنى الموت وحالها هذه؟
لا، تمني الموت لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما قالوا يجوز تمني الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه من الفتنة فيجوز له أن يتمنى الموت، أما ما دام أنه ما يخاف على دينه وإنما فيه مرض فلا يتمنى الموت، وهذا المرض ربما يكون بل هو من صالحه، كفر الله به خطاياه ويرفع به درجاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تدعى زوجة الأب بالأم من قبل أولاد زوجها؟
هل يجوز
أن تدعى زوجة الأب بأنها أم من قبل أولاد زوجها؟
أم لهم في القدر يعني، وأنها تحرم عليهم مثل ما تحرم أمهم لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نسأل الله سبحانه الفردوس مع علمنا بتقصيرنا في النوافل؟
نعم، اسأل الله الفردوس الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فأن ترغب إلى الله. عظم المسألة، عظم المسألة، والله جواد كريم سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، فاطلب من الله أعظم المسائل وأعظم الجنان، والله جل وعلا كريم جواد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بنيتين على أنها سنة وضوء وسنة فجر؟
لا، تنويها سنة فجر تجزي عن الوضوء، تجزي عن الوضوء، تنويها سنة الفجر تجزيك عن الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة الرجل مع زوجته وأبنائه في البيت تعد من الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟
إذا كان له أبناء ذكور مميزون فتنعقد بهم الجماعة، أما المرأة لا تنعقد بها الجماعة مع الرجل، لكن تصلي معه من باب المتابعة، وأما انعقاد الجماعة فلا تنعقد بامرأة مع الرجل، لكن إذا كان أبناؤه مميزون فإنها تنعقد بهم الجماعة. نعم.
الشيخ وفقكم الله، هل يصدق الكفار في ادعائهم الوصول إلى سطح القمر، أم يكون هذا كحكم الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب؟
خلوهم يروحوا للقمر، مش يضركم، خلوهم إن استطاعوا يروحوا، لا تردونهم، ليتهم يخلوا لنا الأرض ويروحون. نعم. نعم، ما كلفك الله بهذا. نعم.
وكذلك يقول يا فضيلة الشيخ، القول بكروية الأرض هل يقر بهذا الأمر الذي يدعونه؟
كروية الأرض يقول شيخ الإسلام إنه بالإجماع بين العلماء إنه كروية الأرض، هذا مشاهد في سير الشمس والقمر وأنها تطلع من المشرق وتغيب في المغرب وتطلع عند ناس آخرين بوجه الأرض الآخر، هذا شيء مشاهد ما في شك. ويقول الشيخ تقي الدين إنه بإجماع أهل العلم كما ذكره ابن المنادي وغيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة بمعنى أن الصلاة، يقول هل قطع المرأة للصلاة
يعني حينما تكون في النهار وتتصل على ناس في أمريكا أو في تجدهم في الليل وأنت في النهار، هذا دليل على أن الأرض كروية وأن الشمس تغيب على قوم وتظهر عند آخرين وأنها تجري دائما وابدا إلى أن تتوقف في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة عند مرورها أمام المصلي بمعنى أن الصلاة تبطل أو فقط مجرد نقصان للثواب؟
الجمهور على أنها لا تبطل ولكن ينقص الثواب، وما جماعة من المحققين كالإمام أحمد وغيره يقولون تبطل بالمرأة أو بالكلب الأسود البهيم أو بالحمار كما جاء في الحديث الناس تبطل ولا تصح على ظاهر الحديث، والله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في السنة الحثو على القبر ثلاثا؟
الحثو
نعم
على القبر يعني على دفن الميت.
نعم
يشارك في الدفن وله أجر في ذلك، على الأقل يحثو ثلاث حثيات يشارك في دفن الميت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بين السواري؟
يجوز عند الحاجة، إذا ضاق المسجد ولا بقي إلا ما بين السواري لا مانع، أما إذا كان ما في حاجة يكره كراهية التنزيه ولا يحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص محرم ومضطر أن يلبس لفافة على قدمه وركبته وهو ما يسمى بالمشد، فما حكم ذلك؟
إذا كان مخيطا على قدر العضو فإنه يفدي يلبسه ويفدي، أما إذا كان الفاهس وليس مخيطا وإنما يلفه على الركبة محل الإصابة فليس فيه شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألقى شخص كلمة بعد الصلاة وأتى على الآية التي في سورة الكهف وهي قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر أن هذا بعد أن انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما، وحدده 15 يوما لأنه لم يقل إن شاء الله، فهل هذا التفسير صحيح؟
لا، هم سألوه عن ثلاث مسائل فقالوا أنبئكم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، الله قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم، تعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الله سبحانه وتعالى قد أطال في عمر فرعون لأنه كان بارا بأمه مع أنه مشرك بتوحيد الربوبية في الظاهر؟
والله أنا ما أعرف فرعون ولا أدري بارا بأمه، ما أحيط بهذا علما ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات.
نعم.
والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات كلهم كبار ومتزوجون. السؤال: هل الأفضل أن توقف هذا البيت أم تتركه للورثة؟
إذا كان لا يضايق الورثة، الورثة أغنياء، فتوقفه. وأما إذا كانوا إنهم محتاجين إلى الميراث فلا تضايقهم، كون إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز الجلوس في مجلس يضم غير المحارم كأخت الزوجة؟
ما في بأس إذا كانوا جماعة والنساء متسترة وغير مختلقة مع الرجل، وإنما هي جانب والرجال جانب، لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز شراء بيت لم يبن بعد وإعطاء عربون فيه؟
هذا بيع معدوم ولا يجوز. بيع معدوم ولا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة تسأل فتقول: توفيت أمي وهي كافرة فورثت منها مالا، كيف أصرف هذا المال علما بأن هذا الإرث لا يحل لي؟
ما لا ميراث بين مسلم وكافر، فأنت أخذتي بغير حق. إن كان لها ورثة من الكفار ردي عليهم، إن كان لأمك ورثة من الكفار ردي عليهم لأنه لهم. ما إذا لم يكن لها ورثة فضعيه في مشروع عام تخلصا منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول السائل: توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد أن أعمل له عملا صالحا، فبماذا تنصحني وفقك الله؟
إذا أوقفت له وقفا جعلت ثوابه وأجره له هذا أحسن شيء، أو تتصدق عنه بما تيسر، يعني تعمل له أعمال صالحة، تحج عنه، تعتمر عنه، ولا تنسه من الدعاء، تدعو له دائما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من المعلوم أن شروط التوسل بالمخلوق أن يكون حيا حاضرا قادرا، فما رأي فضيلتكم بزيادة قادر في نظره؟ لأنه قد يكون في نظري
التوسل بالمخلوق لا يجوز، لكن لعله يقصد الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا يقدر على أن يعينك فلا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. ما التوسل بذات المخلوق لا يجوز، توسل بدعائه لا بأس، إذا كان عندك تطلب منه الدعاء لا بأس، توسل بدعائه ما هو توسل بالمخلوق، توسل بالدعاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك سنة بعد صلاة العصر؟ لأن بعض طلبة العلم يقول إن هناك سنة بعد العصر، فهذا صحيح؟
ما هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. إنما اختلفوا في ذوات الأسباب، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وركعتي الوضوء، ذوات الأسباب، ركعتي الطواف. أما نفل مطلق ما هم من ذوات الأسباب فلا يجوز بعد العصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
أذكر أني رأيت نبذة يقول أن صلاة النافلة بعد العصر من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، وجاب له حديث الرسول ما صلى بعد العصر إلا أنه قضى راتبة الظهر، قضى راتبة الظهر بعد العصر لما لم يصليها، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتساهل بصلاة الفجر فلا يصليها في وقتها، وإنما يصليها عندما يصحو وقت دوامه ووقت عمله، فبماذا توجهون حفظكم الله؟
هذا ما صلى ولا تصح صلاته. إذا تعمد إخراجها عن وقتها من غير عذر كالجمع، يريد أن يجمعها مع التي بعدها وهو يجوز له الجمع، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي يباح له الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الكتاب المستعمل الذي عليه ختم الوقف أنه وقف لله على طلبة العلم؟
لا يجوز، ما دام عليه ختم وقف لله طلبة العلم فلا يجوز، لكن إن كنت محتاجا له تستفيد منه، وإن استغنيت عنه تدفعه لغيرك من طلبة العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب إذا كان بدون شهوة؟ وهل يستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب؟
نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم إذا كان لحاجة وليس للشهوة، إنما هو لحاجة، لا مانع من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر المسح على الخفين فهل يكون مبتدعا؟ ولماذا أدخل أهل العلم المسح على الخفين في أبواب العقيدة؟
الذين لا يرون المسح على الخفين هم الشيعة الرافضة، لا يرون المسح على الخفين، والمسح متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متواتر المسح على الخفين ورخصة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ينكرون هذا. أما أهل السنة والجماعة فيرون المسح على الخفين بالشروط المذكورة، ولا ينكره إلا مبتدع أو متشبه بالشيعة. والعجيب أن الشيعة ما يرون المسح على الخفين وهو ثابت عن الرسول، ويمسحون على رجليهم، يمسحون على رجليهم، فما هذا التناقض الباطل والعياذ بالله. نعم. يمسحون على رجليهم ولا يغسلونها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت أخت صاحبي بمبلغ 25,000 ريال، وقد تزوج أختي 26,000 ريال، فهل يعد هذا شغارا؟
ما دام أنه تمت العقود لا ينظر فيها القاضي، تراجعون المحكمة ينظر فيها. نعم.
وكذلك يقول فضيلة الشيخ،
أما لو كانت العقود ما تمت فنقول لا، لا يصلح هذا، هذا شغار، لكن ما دام تمت العقود راجعوا القاضي، لأن المسألة فيها خلاف، إذا فيها مهر فيها خلاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأخيه في الله زوجتك ابنتي هذه الصغيرة التي عمرها 9 سنوات، فهل يكون هذا زواجا شرعيا علما بأن كلامهم هذا من باب المزاح؟
اي نعم، يكون زواج، والزواج ما فيه مزح، هذا له جد، النكاح والطلاق والرجعة ما فيها مزح، هذا له جد، فإذا قال قبلت انعقد النكاح ولو كان هازلا.